بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة. وبالنسبة إلى هذا الولاء كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أنه هذا هو السبب الأول في الجاهلية للميراث، يعني اثنين اتفقوا أنه إذا أحد مثلا جنى جناية، إذا واحد جنى جناية أو قتل قتيل، ذاك يضمن الدية، يضمن الجريرة ويدفع بدل الجناية، فيقول أنا أضمن جريرتك وأنت تضمن جريرتي على أن ترثني وأرثك، فيصير بينهم مثل العقد، وذاك يعني كأنما إيجاب وقبول، ويصير موافقة من الطرفين. ثم إذا واحد مات يرثه الثاني إذا ما له أحد يرثه. عادة هذه إنما تكون بين اثنين منقطعين، أما إذا واحد له ميراث يقول أنت تضمن جريرتي بعد ويكون عليه الغرم يعني، أما هل يحصل على غنم؟ لا. فكان هذا موجود في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ما قطعه وإنما أضاف إليه السبب الأقوى، يعني نزلت آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن توالى إلى أحد، يعني جعل بينه وبين أحد ولا يضمن حدثه، يضمن حدثه، يضمن جريرته وجنايته، ويكون ولاؤه له، يكون ميراثه له إذا مات ولم يكن هناك وارث مناسب، صح ذلك ويثبت به الميراث. هذا الولاء يصح لأنه كما قلت هذا موجود في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقره، لأن الإسلام ما منع كل شيء في الجاهلية، بل هناك أشياء حسنة كانت موجودة أقرها الإسلام، لكن لا يتعدى الضامن. يعني هذا الولاء هل يتعدى الضامن؟ إذا ضمن جريرتي زيد، فلو واحد مات مثلا وكان زيد ليس بموجود، هل يتعدى يرث ابن زيد يرث هذا المضمون؟ لا، لأنه هذا النوع من الضمان هو نوع إحسان، نوع إنعام، نعمة، فيحصل في قبالها على منفعة. أما غير الضامن ماذا أسدى إلي من معروف أو من إحسان؟ لا شيء. نعم. ولا يضمن إلا سائبه. سائبه يعني إيش؟ يعني ليس له وارث. ولا يضمن إلا سائبه، يعني طبعا هنا ليس له وارث، فلو كان قد أنعم عليه منعم بأن أعتقه، أنعم عليه منعم بأن أعتقه، فهل يكون سائبة؟ لا، لا يكون سائبة، لأن هناك قبل ولاء تضمن الجريرة موجود ولاء العتق، أو كان له أقرباء، هذا مو سائبة. يعني السائبة الذي لا يرثه أحد، لا هناك طبقات نسب ولا هناك عتق، لذلك تلاحظوا في الحاشية، لأن هذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب، فإذا كان في نسب ليس بسائبة، والعتق فإذا كان هناك من أعتقه قربة إلى الله تعالى فيكون أيضا ليس بسائبة. قال لا ولاء عليه، أيضا لا يكون له ولاء مثل إذا كان شخص أعتقه، فإذا شخص أعتقه ما فائدة أنني أضمن جريرته؟ ما في فائدة. كالمعتق في الكفارات والنذور، الذي هو معتق في كفارة قلنا ليس عليه ولاء العتق، يعني ولاء العتق مو عتق في كفارة، صحيح؟ أو في نذر، أو من لا وارث له أصلا، الذي لا وارث له أصلا مناسب هذا سائبا. ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب. يعني الآن لما صار بيني وبينه ولاء تضمن الجريرة ما كان عنده، هو سائبة، لكن بعد ذلك ماذا؟ جاء له أولاد، فهل لما يموت أرثه؟ لا أرثه، لأن هناك طبقة أولى ترث إلا مع فقد كل مناسب، يعني متصل بالنسب، ومع فقد المعتق. إذا فقدنا الطبقات الأولى طبقات النسب وفقدنا ولاء العتق، بعد ذلك يأتي هو، وبعده يأتي الإمام عليه السلام، لذلك يقول وهو أولى من الإمام عليه السلام بالميراث. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهم الأعلى. فلو أنه مات وليس له أحد يرثه البتة، ما عنده إلا زوجة، ففي هذه الحالة الزوجة ترث نصيبها الأعلى وهو الربع، لأن ما عنده أولاد، والباقي يرثه مولاه الذي ضمن جريرته. وهكذا بالنسبة إلى إذا كان مرأة ماتت وليس لديها مناسب، ما عنده إلا زوج، فالزوج يرث النصيب الأعلى وهو النصف، والباقي يرثها من ضمن جريرتها. القسم الثالث من أقسام الولاء وهو ولاء الإمامة. فالإمام عليه السلام هو ولي المؤمنين وهو ولي المسلمين وهو أولى بنا من أنفسنا، والإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. فإذا عدم الضامن، ضامن الجريرة، كان الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء. فإن كان الإمام عليه السلام موجودا، يعني ظاهرا ليس غائبا، فالمال له، يأخذه ويسلم إليه، يصنع به ما يشاء لأنه مال له فيتصرف به، يعني ما أنه هناك شيء الإمام عليه السلام يصرفه فيه. مثلا هل الإمام لابد أن يصرفه في مصالح المسلمين؟ لا، ليس هذا الشيء يلزم الإمام، بل الإمام يتصرف فيه كأنه مال له، هو مال له، ميراث له. طبعا هذا لا يخفى أنه قد بعضهم يقول أن يعني نحن نعين تكليف الإمام، الإمام إذا قبض هذا المال يعلم بتكليفه وأين يصرف هذا المال. هنا ليست مسألة لما الفقهاء يقولون الإمام يصنع كذا أو يصنع كذا، ليس هذا تعيين تكليف للإمام، وإنما هذا بيان فعل الإمام، يعني الإمام ماذا سيفعل به. يعني الآن لما نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه الرحمة، كتب الله على نفسه الرحمة، يجب عليه العدل، ليس معنى ذلك نحن نكلفه بالعدل، وإنما نحن نخبر أن الله سبحانه وتعالى هكذا يصنع، أنه عادل لا يظلم أحد، هكذا يصنع، أنه رحيم. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده. بلده هنا بلد الميت، مو بلد الإمام عليه السلام. إذا مات شخص في مصر، الإمام عليه السلام يعطي فقراء ذلك المصر وضعفاء جيرانه، جيران المتوفى، تبرعا من الإمام عليه السلام، وإلا هو هذا ليس هو مال لهم، يعني شيء لابد الإمام يصرفه هنا، هذا مال الإمام، كما أن الإمام عليه السلام ترد له أموال خاصة به ويصرفها على الفقراء والمساكين، هذا من ضمن ما يرد إليه ويصرفه في هذا المصرف. وإن كان الإمام عليه السلام غائبا كما هو الحال الآن. قسم في فقراء المساكين، في الفقراء والمساكين، مو قسم في القراء، قسم في الفقراء والمساكين. وهنا طبعا مقتضى الاحتياط أنه يسلم إلى الفقيه العادل الإمامي وهو يصرفه في فقراء والمساكين، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، يعني غير الإمام المعصوم عليه السلام. سلطان الحق يعني الإمام المعصوم عليه السلام، غير الإمام المعصوم لا يدفع إليه هذا، لأنه ليس وارث من لا وارث له، إلا مع الخوف إذا خيف منه أو التغلب، يعني هو قهر قال لابد تجيبه، فبعد يسلم إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسائل ثلاث: الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب، إذا تحارب المسلمون والمشركون بإذن الإمام عليه السلام فغنموا غنائم، فهذه الغنائم تكون بعد أن يخرج منها الخمس، أن يخرج منها المصارف، أن يخرج منها صفايا الملوك أن وقطائع الملوك، أن يخرج منها ما رضخه الإمام لبعض المقاتلة، بعد ذلك يقسم، يؤخذ منه الخمس والأربعة أخماس تقسم على المقاتلة. قال ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب، طبعا نقيد التي بإذن الإمام المعصوم عليه السلام، فهو للمقاتلة بعد الخمس وبعد إخراج ما قلناه من الأمور. وما يأخذه سرية في الجواهر، وما تأخذه، وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام. سرية هي المجموعة من المحاربين، 500 واحد مثلا، 400 واحد، يسمونها سرية، يعني جيش صغير، كتيبة، فرقة مثلا، إذا حاربت لكن بدون إذن الإمام المعصوم عليه السلام، فكل ما تغنمه للإمام عليه السلام ولا يعطون شيء البتة، فهو للإمام عليه السلام. ولعل الحكمة في ذلك أنه لو كان فتح هذا الباب لعله كل مجموعة يذهبون ويحاربون ويغنمون الغنائم، فمن أجل أنه يسد عنهم هذا الباب، لأن مسائل الحرب ومسائل السلم مثل ما مر علينا في الجزء الأول، هذه من الأمور المهمة الخطيرة التي يقررها الإمام عليه السلام، مو كل إنسان يقرر، مجموعة تجمعوا 400 واحد يقررون حرب مثلا، فهذا يسبب فتن في المسلمين ويسبب أمور طبعا خطيرة على المسلمين. فلذلك سدا لهذا الباب، طبعا أولا لا يجوز القتال بدون إذن الإمام عليه السلام، قتال الكافرين، والشيء الثاني أنه لو قاتلوا لا يستفيدون شيء، لأن كل الغنائم للإمام عليه السلام. وما يتركه المشركون فزعا، يعني لو أن المسلمين جاءوا يريدوا يحاربوا، خاف منهم المشركون وهربوا، فتركوا من الأموال والضياع وغير ذلك، هذا أيضا للإمام. ويفارقونه من غير حرب، لو أنه بدأ للمشركين أن ينتقلوا من هذه البلاد ويذهبون إلى بلاد الكفر مثلا، فهنا أموالهم، ضياعهم، بساتينهم، مساكنهم تركوها، فهي للإمام عليه السلام، فهو للإمام أيضا. وما يؤخذ صلحا أو جزية، صلح أنه يصير اتفاق بين المسلمين وبين الكافرين أنه يدفعون مقدار معين، أموال معينة في سبيل من أجل أنه المسلمون لا يحاربونهم. الجزية معلومة، إذا كان ذمي نصراني أو يهودي في بلاد المسلمين فهنا يدفع الجزية هذه. وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، فهو للمجاهدين لأنهم كان كأنما تأهبوا للقتال، تأهبوا للقتال. وإن كان يعني بعضهم يفرق بين إذا كان صلح يعني ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني صارت مكاتبات وصار صلح ودفع إلى المشركين المسلمين مبالغ أو أموال، فهذا يكون للإمام. أما الصلح الذي وجف عليه بخيل وركاب، يعني ذهب المجاهدون ووقفوا على أشراف شارفوا نفس البلد التي للمشركين فصالحوا، ففي هذه الحالة يعطون المجاهدين يعطون، ومع عدمهم يقسم في الفقراء. هنا طبعا وما يؤخذ صلحا أو جزية أعم من أنهم ذهبوا أو ما ذهبوا. فإذا كان طبعا يوزع على المجاهدين يعني الذين هم من دأبهم، إذا الإمام عليه السلام ندبهم للجهاد هم يجاهدون، أو المجاهدين في أطراف البلاد الإسلامية الأخرى. أما إذا مو موجود مجاهدين يقسم في الفقراء من المسلمين، لأنه هذه أموال تكون للمسلمين وتصرف على مصالح المسلمين وعلى ذوي الحاجة منهم. المسألة الثانية، ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب، يعني غيلة مثل نهب أو اختلاس مثلا، يعني يغافلون ويؤخذ منهم هذا الشيء، غيلة أو سرقة مثلا. هذا هنا ننظر هؤلاء أهل الحرب ما هو حالهم. إن كان بين المسلمين وبين هؤلاء هدنة، ما في حرب معلنة، هدنة صلح، فهنا طبعا أموالهم محترمة. إذا هدنة يعني لا يجوز لنا أن نغزوهم أو نسلب أموالهم، فهنا في لو أن واحد مسلم سلب بعض الأموال يرجع إليهم. أما إذا ما في هدنة، فإذا ما في هدنة فيكون حلال إلى هذا الآخذ، لأن مال الكافر مباح، كافر الحربي أمواله مباحة. ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد إليهم، وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس، لأن هذا يكون مثل غنيمة يعني. في هدنة الآن، هذا معنى الهدنة يعني بتصير حرب. إيه؟ لا، في الهدنة ما يجوز في جميع الأحوال. بالنسبة سلمكم الله، في بعض العلماء يقول أنه لو أن شخصا ذهب إلى بلاد الكفر، فإذا ذهب إلى بلاد الكفر طبعا وهؤلاء الكفار أهل حرب، فلا يخلو دخول هذا المسلم في بلاد الكفار إما بإذنهم أو بدون إذنهم. إن كان بدون إذنهم جاز أن يأخذ من أموالهم ما استطاع، جاز مو واجب، يعني أموالهم حلال له. أما إذا كان دخل بإذنهم كما هو الحاصل الآن في هذه الأزمنة، إذا بتدخل بلاد الكافر لازم فيزا، تأشيرة اللي يسموها، أيضا في المطار مثلا أو في الحدود، وهم يؤذنوا لك بالدخول. معنى الإذن بالدخول يعني معاهدة بينك وبينهم، معاهدة ضمنية، أنك آمن منهم وأنهم آمنون منك. لذا بتروح البلاد الكافرة وتعلم أنه يجي الشخص الناس ينهبون منك من أموالك ويسرقون أمام القانون كما يقولون، والقانون لا يحميك. طبعا هذا أنت لا ترضى بذلك، صحيح؟ دخلت في هذه البلاد على أن القانون يحميك والدولة تحميك، كذلك أيضا أنت يعني تكون نفس في المقابل أيضا المواطنين أو الناس الذين هناك أيضا في أمن منك وفي أمان. أما أنت من جهتك تروح وتسرق وتأخذ وتطالب القانون بأن يحميك، لا. المسألة الثالثة، من مات من أهل الحرب وخلف مالا، لو أن شخص حربي مات وخلف أموال، وهذه الأموال وقعت الآن في أيدينا، فهل نرجعها إلى أهله أو من يأخذها؟ قال فماله للإمام عليه السلام إذا لم يكن له وارث. إذا كان وارث طبعا مسلم لا شك أنه يأخذه الوارث المسلم، إذا كان وارث من أهل الحرب وبيننا وبينهم هدنة، ففي هذه الحال مالهم محترم كما قلنا، فيرجع إليهم إلى وراثه. أما إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة فهذا المال مباح. النظر الثالث في اللواحق، قال وأما اللواحق فأربعة فصول. الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا، الفصل الثاني في ميراث الخنثى، والفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، والفصل الرابع في ميراث المجوسي. وهذه يعني كلها أمور شيقة، يعني لأنه كيف حساب الميراث مثلا بالنسبة إلى ولد الزنا، هل هذه أمه أو مي أمه، هذا أبوه أو مو أبوه، الملاعنة أيضا التي لاعنها زوجها، أو الخنثى هل نورثه مثلا سهم ذكر أو سهم أنثى، أو مثلا الغرقى والمهدوم عليهم لو أنه مجموعة غرقوا أو هدم عليهم، من الذي مات قبل؟ حتى الذي مات قبل يرثه من مات بعده، فلا نعلم من مات قبل ومن مات بعد. أو ميراث المجوسي، المجوسي في بلاد المسلمين كيف نورثه؟ والمجوسي طبعا ينكح أمه، ينكح أخته مثلا، خالته، عمته، يعني تتداخل الأنساب، فربما هي تكون أخته وأمه مثلا أو خالته أو عمته، كيف ترث الآن؟ فيقول هنا في هذه الحالة، نتكلم في هذه الفصول واحدا بعد واحد. أما الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا، معنى ولد الملاعنة إذا كان رجل شك في زوجته أو رآها تزني أو هو يعلم أن هذا الولد ليس له، طبعا إذا علم أن هذا ليس ولده فجاءت بولد وهو لم يقربها البته، فهل يجوز له أن ينسبه إلى نفسه يقول هذا ولدي وهو ما قاربها قط؟ ما يمكن. فهنا ينفيه عن نفسه، يقول هذا ليس بولدي. معنى النفي عن النفس يعني أنه يكون يتهمها بالزنا، يعني فهي تدفع عن نفسها الحد بالملاعنة. فإذا حصلت الملاعنة هذا الولد الذي لها يسمى ولد الملاعنة، يكون ولدا لها شرعا لكن لا يكون ولدا لذلك الرجل لزوجها. يقول أما ولد الملاعنة يرث ولد الملاعنة، ولد هنا مفعول به، إذا مات ولد الملاعنة. طبعا الملاعنة يعني مو مصدر هنا، يعني ولد المرأة التي لوعنت، الملاعنة يعني المرأة التي لعنت لاعنها زوجها فهي ملاعنة، يرث هذا الولد ولده. إذا هذا الولد كبر وتزوج وكان عنده أولاد، أولاده يرثونه مسلم، وأمه أيضا ترثه، لأن اللعان ما فصل العلق بين الأم وبين الولد، للأم السدس والباقي للولد أو للولد. هؤلاء الأولاد للذكر سهمان وللأنثى سهم، لأنهم يتقربون من بعضهم بالأبوين ولو لم يكن ولد. يعني هذا كبر وحصل له أموال ومات وليس له إلا الأم، قال كان المال لأمه بالكامل، الثلث بالتسمية، لأنه إذا ما عنده أولاد يكون الأم لها الثلث والباقي بالرد، تسمية يعني بالفرض، على فرضها هو ثلث. وفي رواية ترث الثلث والباقي للإمام عليه السلام، وهذه رواية زرارة وأبي عبيدة، وهي موجودة في الوسائل في المجلد 17. في صفحة 560 الحديث الثالث هو صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام. وأيضا في رواية أخرى هي رواية زرارة، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام عليه السلام لأن جنايته على الإمام. هذه في رواية هكذا، لكن هذه طبعا روايتين صحيحتين، لكن لم يعمل بهما الأصحاب، العلماء ما عملوا بهاتين الروايتين، وإنما هناك روايات كثيرة تدل على أنه لا بالكامل للأم، من ضمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعن لأمه. أيضا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه، قال أمه، قلت فإن ماتت أمه من يرثه، قال أخواله. فهذا أولا لم يعمل بهما الأصحاب. الشيء الثاني أن هاتين الصحيحتين موافقتان للعامة، واحتمال يعني احتمال التقية وارد فيهما. الشيء الثالث أنهما قاصرتان عن معارضة الروايات والأخبار الكثيرة الدالة على أن الأم ترث، لذلك يقول وفي رواية ترث الثلث والباقي للإمام عليه السلام لأنه الذي يعقل عنه يدفع دية القتل الخطأ. والأول أشهر، والأول أشهر طبعا هنا يدفع الدية لأنه ما في أحد له، لأنه بعد نفي عن أبيه، ومع عدم الأم والولد. الأول أشهر أنه ترث الأم، هذا هو المشهور عند العلماء شهرة عظيمة، ومع عدم الأم والولد. ننتقل إلى الطبقة الثانية. الطبقة الثانية طبعا دائما من جهة الأم، الآن الطبقات كلها من جهة الأم ما في من جهة الأب، يرثه الأخوة للأم وإن نزلوا وأولادهم، والأجداد أيضا للأم، يعني أبوه جده لأمه وجدته لأمه، وإن علوا أبو جده لأمه وأبو جدته وأم جده وأم جدته، ويترتبون الأقرب فالأقرب، ما دام الجد موجود أبو الجد لا يرث، وهكذا. ومع عدمهم، مع عدم الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، ننتقل إلى الطبقة الثالثة، يرثه الأخوال والخالات. تلاحظوا الأعمام والعمات لا يرثون، لأن الأعمام من طرف الأب، الأخوال يرثون. قال على ترتب الإرث مثل ما قلنا هناك في الطبقات، مع وجود ابن العم، العم لا يرث ابن العم إذا كان من جهة واحدة أو متساويين. وفي كل هذه المراتب تلاحظوا بالنسبة إلى الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، دائما هؤلاء المنتسبون بماذا؟ بالأم. والمنتسب بالأم يتساوى الذكر والأنثى فيه، فلذلك يقول يرث الذكر والأنثى سواء، لأنهم يتقربون بالأم. يقول فإن عدم قرابة الأم أصلا، طبقات الثلاث مي موجودة، حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد. فهنا بعد النسب، طبقات النسب مي موجودة، فميراثه للإمام عليه السلام. قال والزوج والزوجة يرثان نصيبهما، طبعا دائما الزوج والزوجة يرثان في جميع الطبقات، مع جميع الطبقات، مع كل درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج والربع للزوجة، مع عدم الولد، إذا هذا ولد الملاعنة ما عنده أولاد وعنده زوجة فترث الربع منه، أو بنت ملاعنة فعندها زوج يرثها وليس عندها أولاد يرث النصف، ونصف ذلك مع الأولاد، عفوا نصف ذلك يعني إيش؟ النصف للزوج، نصفه الربع، والربع للزوجة، نصفه ثم مع ذلك يعني مع الأولاد. وهل يرث هو قرابة أمه؟ الآن فهمنا أن الأم، قرابة الأم مثل أخوان من الأم أو أجداده أو أخواله يرثونه، لكن هل هو يرثهم لو ماتوا؟ قيل نعم، وهذا القول المشهور شهرة عظيمة، كما عبر صاحب الجواهر رحمه الله، كادت أن تكون إجماعا، لأن نسبه من الأم ثابت، نسب من الأم ثابت، فإذا كان ثابت شرعا فيترتب الأثر من الجهتين. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله في محكي الاستبصار، لا يرث إلا أن يعترف به الأب، يعني كأنما صاير شبهة كونه ولد زنا، وولد الزنا لا يرث، وولد الزنا لا يرث، فكأن شبهة ولد زنا صاير عليه، فإذا اعترف به الأب ارتفعت الشبهة فيرث. قال وهو متروك، لأن اعتراف الأب به، اعتراف الأب به هذا يؤثر في جانب الأب فقط، كما سيأتي أنه إذا واحد اعترف هو الذي يتأثر باعترافه هو ولا يتأثر غيره، كما سيأتي إن شاء الله. يقول ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به. أما الأب، لأن الأب نفاه عن نفسه، قال هذا مو ولدي، فإذا لا يرثه، ولا يرثه من يتقرب بالأب، الأعمام، الإخوة من الأب لا يرثون، فإن اعترف به بعد اللعان، بعد أن لاعن بعد مدة قال لهذا ولدي، اعترافه يلزمه هو ولا يلزم ولد الملاعنة، يعني ولد الملاعنة يرث، لأنه يقول أنا أبوك، زين إذا ذاك يقول إذا أنت أبوي إذن أنا أرثك، مو صحيح؟ يعني يلزم بما ألزم به نفسه. نعم. أما ذاك ما صار إلى الآن اعتراف بالبنوة، لأنه بعد مو ذاك يقول أنا اعترف أن أنا ابنك، لأنه هو الابن لا يعلم بشيء حتى هو يعترف. قال وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ لا شك أنه يرث أباه، لكن هل يرث بعد أقارب الأب إذا الأب اعترف؟ قيل نعم، هذا القول لأبي الصلاح الحلبي والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ الطوسي. والعلامة في بعض كتبه قيل أنه يرث أقارب أبيه، والوجه أنه لا يرث، الوجه والصحيح أنه لا يرثهم ولا يرثونه. لماذا؟ قال لانقطاع النسب باللعان، لما الأب لاعن فانقطع النسب بين الولد وبين أقارب الأب. حتى لو حصل إقرار، الإقرار يجعل يلزم الأب فقط ولا يلزم غيره، مثل ما قلنا إذا شخص أقر هو يكون يلزم بلوازم إقراره هو ولا يلزم غيره، واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب فقط وهو الأب. مسائل: الأولى، لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين أحدهما، يعني الآن واحد عنده زوجة جابت ولد يعترف به، يقول هذا زيد ولدي هذا، ثم جاءت بولد ثاني، هذا الولد الثاني وهو عامر نفاه عن نفسه، فهنا لما نفاه عن نفسه صار نسب من جهة الأب بينه بين الأخوين ملغى، فكأنما هما أخوين من أم فقط. فلو أنه مثلا مات هذا الولد ولا يرثه إلا أخوان، أخ من أب وأم وأخ من أم، فهنا يصير إيش؟ يصير سواء، لأنه كما مر علينا إذا الأخوين من أم فقط، إلا من أم الأخ يرث السدس والباقي لي من الأب والأم، لكن هنا من جهة الأب ملغى، لا عبرة به، لا عبرة بنسب الأب هنا. فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه، يعني هذا ولد الملاعنة عنده أخوين، خلف أخوين، فهما سواء، ليس واحد له السدس والباقي للثاني، لأن هنا نسب الأب ملغى. وكذا لو كان أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم يعني والثاني للأم، فهما سواء، كأنهما يعني يتقربان إلى ولد الملاعنة فقط من جهة واحدة وهي جهة الأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه، هذه في الطبقة الثانية أيضا، ابن الأخ لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، فهنا نفس الكلام، يرثان بالسوية. أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة يعني للأم، فهنا الجد لأن الجد والجدة للأب ملغى، فالجد والجدة جد أو جدة هذا واحد، أخ وأخت يقول المال بينهم أثلاثان، لأنه لأنهم يتقربون من طرف الأم، فإذا من طرف الأم الأخ والأخت سواء، هذا ثلثين، والجد مساوي للأخ ثلث ثالث. وسقط اعتبار نسب الأب بعد، لا نقول أنه من يتقرب بالأب والأم يكون له الباقي وذاك له السدس. المسألة الثانية، إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه، الأم ماتت لا أحد يرثها إلا ولدها هذا ولد الملعنة، فميراثها له طبعا بالكامل ولو كان معه أبوان أو أحدهما. فطبعا إذا أبوين لكل واحد السدس، أو إذا واحد من الأبوين له لهذا الأب السدس أو لأحدهما السدس والباقي له. إن كان ذكرا، إذا كان هذا الولد مثل غيره بالضبط يعني ما في فرق. أما إذا كان لبنت ملاعنة، بنت الملاعنة، فلها النصف، وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام مثل ما مر علينا فيما سبق، أخماس أو أربعة. واضح أخماس أو أربعة شلون؟ لو نشرحها، لأن النصف ثلاثة، ثلاثة أسداس، والسدس إذا كان جد سدس فصار كم؟ أربعة، ثلاثة واحد نقسمه أربعة. إذا كان جد جدة صار أخماس، لأن هذا السدس وسدس والبنت لها ثلاثة أسداس. المسألة الثالثة، لو أنكر الحمل وتلاعن، قال له هذا مو ولدي وتلاعن، طبعا انتفى الحمل عن نفسه فولدت توأمين، طبعا ولدت توأم يسموه توأم يعني ولدين، توارث بالأمومة هذين التوأمين الولدين أخوان من جهة الأم، فيكونان توارثا فهما منتسبان إلى بعضهما البعض من جهة الأم، فيكون إيش؟ أخوين من الأم هذا النسب. المسألة الرابعة، لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.